سيداتي وسادتي، نبدأ الساعة الثالثة بتحقيق من بغداد نشر اليوم في إحدى الصحف الأمريكية حول استعداد العراقيين لمواجهة حرب محتملة، ولا أصادق نتابعها الآن في عرض لهذا التحقيق.
في عدد صحيفة نيويورك تايمز الصادر اليوم، كتب جون بيرنز تقريرا من بغداد تعرض فيه إلى حالة الخوف التي تسود في أوساط الحكومة العراقية الآن، وبدأه بالتحدث عما حصل في بداية الأسبوع الماضي عندما فقد الدينار العراقي 25% من قيمته أمام الدولار بشكل مفاجئ. وقال الكاتب إن هذا الوضع جعل الجميع يتساءل عما حدث، وهل بدر أمر عن الرئيس الأمريكي أو الرئيس العراقي اللذين يحدد تصرفهما وقوع حرب من عدمه، وهل دنا الرئيس بوش من موعد الحرب أم هل اخترق أحدهم دفاعات صدام وبضمنها أشباهه واغتال الرئيس العراقي. وتابع الكاتب بأن الدينار العراقي سرعان ما استقر عند حلول الليل، ثم ما لبثت أن سارت إشاعات ذكرت أن أحد المسؤولين في الحكومة ضخ كمية هائلة من الدنانير العراقية إلى السوق واشترى بها عشرات الملايين من الدولارات خلال ساعات قليلة، ودفع ذلك البعض إلى التساؤل عما يمكن لشخص ما في السلطة أن يفعل بهذه الكمية الهائلة من الدولارات غير كونه ينوي الهرب أو إرسال أفراد أسرته إلى الخارج قبل سقوط الصواريخ الأمريكية على بغداد أو حدوث انقلاب فيها. إلا أن كل ذلك إنما يعطي صورة واضحة عن وضع الانهيار الذي تعيشه السلطة العراقية اليوم، كما قال الكاتب الذي ذكر بحادثة مشابهة وقعت في عام 1995 عندما هرب حسين كامل صهر صدام إلى الأردن حاملا معه كما قيل 25 مليون دولار نقدا، ثم كشف عن أسرار برامج العراق التسلحية لوكالة المخابرات المركزية قبل أن يعود مصدقا وعود والد زوجته بالعفو عنه ليقتل هو ووالده وعدد من جماعته قبل مرور 72 ساعة على عبوره الحدود. ولكن مجرد التعبير عن مثل هذه التكهنات كما قال كاتب التقرير قد يؤدي إلى اعتقال قائلها وتعذيبه ثم إعدامه، وبالتالي من الصعب على مراسل أجنبي في بغداد أن يعرف بالتحديد سبب هبوط سعر الدينار، غير أن ما هو واضح وكما تابع الكاتب هو أن حالة من التوتر تسود في كل مكان داخل الحكومة بسبب أزمة برامج صدام للأسلحة السرية وحتى قبل أن ينطلق أول صاروخ كروز في اتجاه بغداد، فهناك حالة من التوتر الشديد ومن الشلل وانعدام الثقة مع دخول المفتشين القصور الرئاسية، وتلك أمور يخشى المراسلون الأجانب التحدث عنها خوفا من حرمانهم من تأشيرات الدخول إلى العراق في المستقبل. ومع ذلك وكما أضاف مراسل صحيفة نيويورك تايمز، هناك إشارات واضحة تكفي لملاحظة حالة فقدان التماسك داخل الأوساط الحكومية في بغداد مع زيادة الولايات المتحدة ضغطها في اتجاه تجريد نظام صدام من الأسلحة، رغم أن القول إن السلطة في بغداد تتفكك تماما سيكون تكهنا مبالغا فيه كما قال الكاتب ذلك ألا شيء يشبه تحدي صدام. ومع ذلك يمكن لصحفي كان في بغداد عشية حرب الخليج الأولى أي قبل 12 عاما ويذهب إليها الآن، يمكن له أن يلاحظ الاختلافات والتناقضات ابتداء بتصريحات الرئيس العراقي العنيدة والواضحة في ذلك الوقت وتصريحاته الحائرة والمضطربة اليوم. ففي خطاباته في السبعينات والثمانينات كان صدام رغم عدم كونه خطيبا محنكا يتحدث بقوة وعن أهداف واضحة، وكان العديد من العراقيين والإدارات الأمريكية المتعاقبة مستعدين للتسامح مع وحشيته والتركيز على تطوير اقتصاد العراق ووضعه التعليمي وخدماته الصحية وبناه الارتكازية العلمية التي ستكون أساس برامج أسلحته الطموحة، وكما قال الكاتب إلا أن صدام راح مؤخرا يعطي انطباعا بكونه رجلا يفتقد إلى الثقة في مساره، فهو وكما يراه العديد من العراقيين ومن الأجانب مرتبك وحائر، يقدم ساقا ويؤخر أخرى، ويعبر في جملة واحدة أحيانا عن رغبة في التنازل في سبيل إنقاذ نفسه وعن رغبة قديمة في التحدي. وقد يعكس هذا جزئيا ضيق ما أمامه من خيارات مع تحذيرات الرئيس بوش الأخيرة له بالتخلي عن أسلحته أو إسقاطها. ومع ذلك لا يفسر هذا وحده كامل المتغيرات في خطب صدام، وكما تابع الكاتب فهناك أيضا إحساس واضح بالتدهور وباليأس لوحظ سابقا لدى رؤساء شموليين آخرين مثل ماو وبرجنيف عند وصولهم إلى نهاية فترة طويلة مارسوا خلالها السلطة دون أن ينافسهم فيها أحد وبدون أي تغيير. ونحن نشاهد صدام البالغ من العمر الآن 65 عاما، والكلام ما يزال لكاتب التقرير يجلس مع بطانته في الفيلم التلفزيوني الذي أعلن فيه دعوة المفتشين إلى العودة إلى العراق. من الصعب ألا نتساءل عما إذا كان النظام في العراق قد وصل إلى أرذل العمر وبلغ مرحلة متقدمة من الشيخوخة والعجز برجاله الذين حكموا طويلا دون أن يتحداهم أحد، ويبدون اليوم عاجزين عن الإمساك بالدفة بقوة. فالخوف واضح على كل واحد منهم كما قال كاتب التقرير عزت إبراهيم، طه ياسين رمضان وطارق عزيز، وهم كلهم في أواخر الستينات أو أوائل السبعينات يضحكون بعصبية بناء على إشارة من القائد، ويثبتون أقلامهم على دفاتر ملاحظاتهم، ولا يظهر في وجوههم الملتفتة إلى صدام أي تعبير. ونلاحظ أن صدام هو الوحيد الذي يتحدث، وعادة ما يظهر حاملا سيجار هافانا الذي يحصل عليه هدية من الرئيس الكوبي فيديل كاسترو، إلا أنه ظهر هذه المرة وسيجاره مطفأ أمامه. ومن غير المعروف بالتأكيد كم سيحدد هذا تجاوب العراق مع مطالب مجلس الأمن للكشف عن أسلحته للدمار الشامل، إلا أن صدام ظهر في حديثه مثل رجل حائر بين الخضوع والتحدي. ولاحظ الكاتب أيضا أن الجنرالات الذين ترك لهم صدام مهمة التحدث عن الأسلحة وتهيئة الإعلان المكون من 12,000 صفحة، والذين أصبحوا مدانين اليوم بحالات السهو والنقوصات فيه والتي أشارت إليها واشنطن كما أشار إليها كبير المفتشين بليكس، يكاد هؤلاء الجنرالات كما قال الكاتب لا يعرفون إن كان المطلوب منهم الآن هو الكشف الكامل عن الأسلحة أم تأكيد ما من المحتمل أن يعثر عليه الأعداء فقط. عدم اليقين واضح على جميع مستويات الحكومة وكما أكد الكاتب، ويظهر المسؤولون المكلفون بالتعامل مع الصحفيين الأجانب حالة من التذبذب والعصبية والخوف المستمرة والعميقة. وفي لحظات اعتراف سريعة يتحدث البعض بإبهام عن مناورات تجري على أعلى المستويات، إذ يهمس بعض المسؤولين حسب قول الكاتب بأقاويل عن رجل يعتبره بعض العراقيين الأكثر غموضا وربما الأخطر، وهو عدي صدام حسين البالغ من العمر 38، وهو خصم نجلي صدام الثاني قصي. ويذكر هنا أن الحكومة أوقفت صحيفة عدي عن الصدور الشهر الماضي بعد نشرها مقالات تعرضت فيها إلى عدم كفاءة الحكومة وفسادها، ونشر أحدها ما ورد في تقرير لصحيفة التايمز اللندنية عن قيام صدام حسين بدفع عشرات الملايين من الدولارات للرئيس الليبي معمر القذافي مقابل استقبال أفراد أسرته في حالة وقوع حرب، بينما انتقد مقال آخر وزارة الإعلام لتهديدها الصريح الصحفيين الذين غطوا بحماس زائد احتجاج أمهات عراقيات، وهو أمر نادر الحدوث، على فقدهن أولادهن في سجون صدام. وقال الكاتب إن عدي معروف لدى العراقيين بكونه الرجل الذي وجه مسدسه إلى من دفعته تعاسة حظه من أفراد أسرته أو من بطانة أبيه إلى إزعاجه أو معارضته، وإن كان هناك شخص آخر عدا صدام حسين يمثل أنموذجا للماضي فهو عدي كما قال الكاتب، إلا أنه يقدم نفسه اليوم على أنه الرجل الذي يمكن أن يتوجه إليه العراقيون إن أرادوا رجلا عثرانيا يخرجهم من الطريق المسدود الذي أوصلهم إليه والده. وعلق الكاتب أخيرا بالقول: إلا أن ذلك هو أكبر وهم قد يسقط فيه أحد على الإطلاق.
سيداتي وسادتي، بعد هذا التحقيق من بغداد عن استعداد العراقيين لمواجهة حرب محتملة، يشير مراقبون في المنطقة إلى غياب تحرك عربي قوي من أجل تجنب الحرب. في التقريرين التاليين نستمع إلى آراء خبيرين عربيين لبناني ومصري. هذا أولا مراسلنا في بيروت علي الرماحي الذي تحدث إلى خبير متخصص في الشؤون العراقية.
تصاعدت مؤخرا أصوات عربية غير رسمية تدعو إلى دور عربي لحل الملف العراقي والحيلولة دون وقوع الحرب، وما يميز هذه الأصوات أنها تدعو للمرة الأولى في الساحة العربية إلى معالجة جذرية للموضوع العراقي استنادا إلى ممارسات النظام في العراق وتاريخه الاستبدادي، كما قال الدبلوماسي اللبناني والصحافي العريق غسان تويني في افتتاحية صحيفته مؤخرا. فهل يمكن للعرب الرسميين اتخاذ مثل هذا الموقف؟ وهل تكفي المواقف الكلامية والدعوات إلى التنحي لدفع الرئيس العراقي إلى الاستجابة؟ الأجوبة يقدمها البروفيسور شبلي ملاط في هذا الحوار الذي أجرته مع إذاعة العراق الحر.
المشكلة أن التوافق العربي غير موجود، لا سيما بسبب الآليات في الجامعة العربية التي تتطلب إجماعا مستمرا لتوحيد الكلمة. وفي غياب هذا الإجماع فإن الوسيلة الوحيدة هي تصاعد الأصوات العربية المحترمة لإنقاذ المستقبل العربي بأسره من المحنة التي تجابهه. وهنا فإن البوادر واضحة ومهمة في حديث شخصيتين لبنانيتين تتألقان بسمو فكرهما وتاريخ نضالهما الدبلوماسي والقانوني والحضاري، وهما الأستاذ غسان تويني والرئيس سليم الحص، وكلاهما دعا إلى تجنب هذه الحرب بإيجاد موقف عربي يطلب صيغة لا عنفية تحافظ على حياة الجميع وتبدأ بتنحي الحكم الحالي في بغداد وتوافق داخلي وخارجي على مرحلة انتقالية تحفظ حياة الجميع.
بروفيسور ملاط، الدبلوماسي السابق والصحافي والمفكر غسان تويني طرح موضوع سبب آخر لتنحي الحكم في العراق، وهو موضوع الممارسات التي يعني كمبرر للتنحي هو الممارسات التي قام بها النظام في العراق ضد شعبه، يعني موضوع حقوق الإنسان والسلوك الحكومي ضد الشعب لأول مرة يطرح على لسان أحد المفكرين بهذا المستوى. تعتقد أن الأوساط الرسمية يمكن أن تفتح هذا الملف وأن تطرق هذا الباب؟
إذا عدنا إلى موضوع الجامعة العربية، فمن الممكن تصور بعض الأصوات في الجامعة لا سيما الصديق الأستاذ عمرو موسى والذي دعاه الأمير الكويتي إلى اتخاذ مثل هذا الموقف؟ هذا طبعا قضية مبدئية تتعلق به شخصيا، وأظنه قادرا في الأسابيع المقبلة على بلورة حل لا عنفي لهذه المعضلة العراقية، ترتكز بشكل أساسي على إدخال صوت عربي على الساحة العراقية وهو غائب تماما عنها، بعكس الموقف الإيراني الموالي لتغيير النظام اليوم، والموقف التركي طبعا الذي هو أيضا موال لتغيير النظام بسماحه للجيوش الأمريكية والبريطانية استعمال أراضيه لشن الهجوم منها. ولذلك فإنه غير مستحيل أن نرى بعض هذه الأصوات التي ترتكز على السابقة الشجاعة التي قدمها غسان تويني وسليم الحص، ويركن إلى الشخصيات الأخرى، وأفكر بالرئيس اليوسفي الذي له باع كبير في إدخال الديمقراطية إلى العالم العربي، شخصيات عربية مختلفة، وأرجو أن ينظر السيد الدكتور عمرو موسى إلى المسؤولية التاريخية المناطة به لإدخال هذا الصوت العربي بشكل يحمي به حياة الكثيرين.
يعني السيد عمرو موسى والجامعة العربية تتهم دائما بأنها برهن الموقف الرسمي العربي، هل تعتقد أن من مصلحة الموقف الرسمي العربي أن تتم تغييرات ديمقراطية في العراق حتى لو كانت سلمية؟
هنالك لغط حول هذا الموضوع وتناقض بين الحديث المعلن والحديث الخاص، وهذه مشكلة كبيرة نواجهها جميعا كعرب. فهنالك دعوة دائما في الحديث الرسمي إلى نوع من اللغة الخشبية أو اللغة المطاطية كما ينعتها الأستاذ غسان تويني، وفي حديث الخاص دائما احتجاجات مستمرة على نمط الحكومة العراقية في التعاطي مع هذا الملف منذ أكثر من 12 عاما. على الحديث الخاص أن يطغى على الحديث العام، خاصة في هذه الفترة التاريخية التي يهدد فيها الصمت العربي الرسمي بغياب في المستقبل وفي حال تغير النظام، في غياب أي دور لها لنوع من التواطؤ الفعلي مع نظام ملامح تغييره أصبحت بادية للعيان، وتأتي للأسف على موجة من التهجم أو التعدي، وهذا حديث للأسف علينا أن نواجهه أيضا، التعدي الغربي على منطقتنا.
هل تعتقد بروفيسور ملاط أن مجرد الدعوات والمواقف السياسية والكلامية كافية، أم أن الحاجة أم أن الأمر بحاجة إلى ضغوط شديدة من جانب الأطراف العربية، خاصة وأننا عارفين بطبيعة الرئيس العراقي شخصه، يقولون أنه لن يسلم السلطة ما دام يستطيع البقاء ولو على بقعة صغيرة من الأرض العراقية؟
طبعا إن التفاصيل عليها أن تدرس في ظل هذه الواقعة، وهي واقعة ليست مقتصرة على شخص الرئيس العراقي، بل هي للأسف خاصة لجميع الرؤساء العرب. نرى ذلك مثلا للأسف في تمسك السيد ياسر عرفات، وهو الأكثر شعبية في النوع المتداول في شعبية قياديين، حتى جميع الأشخاص متعلقون بهذا الكرسي ويقدمون تعلقهم بالسلطة على أي مصلحة إنسانية شعبية أو عالمية. السؤال عليه أن يطرح بشكل مختلف، وهو تصاعد الأصوات التي ترى في نمط من التغيير اللا عنفي أو القليل العنف، تصاعد هذه الأصوات بشكل يبقى الأشخاص القلال الذين لا يريدون سماع هذا الحديث معزولين تماما في محيطهم العربي والوطني. فإذا حدث ذلك وتضافرت هذه الأصوات فإنني أرى صعبا أن يتمكن جهاز القمع, إن هذه المشكلة الأساسية في بلادنا, أن يستمر جهاز القمع في نمطه. ولذلك فإن نوعا من الانهيار يحصل بشكل طبيعي وليس بحاجة إلى عملية عسكرية أو ضغوط لها طابع قصري, وهي ضغوط لا تتمكن منها أصلا الجهات العربية.
بروفيسور شبلي ملاط, شكرا جزيلا. من بيروت كان معكم علي الرماحي, إذاعة العراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة.
وفي القاهرة التقى مراسلنا أحمد رجب خبيرا مصريا ربط في حديثه بين المبادرة الأمريكية للديمقراطية في الشرق الأوسط والشأن العراقي.
أثارت الخطة الأمريكية لدعم الديمقراطية في الشرق الأوسط الكثير من الجدل هنا في القاهرة وفي العديد من العواصم العربية, وجاء ذلك بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي كولين باول لهذه الخطة. والعديد من المفكرين وأصحاب الرأي هنا في مصر يقولون أنها تأتي على أرضية التوجه الأمريكي نحو توجيه ضربة عسكرية إلى العراق وتغيير النظام فيها, ومن ثم تعديل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بكاملها. حول هذا الموضوع التقينا مع الكاتب الصحفي عبد العاطي محمد, نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية, وقال:
الحقيقة أن مبادرة وزير الخارجية الأمريكية كولين باول والتي جاءت تحت عنوان الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط كان من المتوقع من وجهة نظر الأمريكية أن تلقى استجابة إيجابية من المنطقة العربية, ولكن في الحقيقة جاء رد الفعل سريعا على المستويين الرسمي والشعبي برفض هذه المبادرة أو الاستياء أو التحفظ عليها بشكل كبير جدا, والقليلون هم الذين دافعوا عنها واستقبلوها بارتياح. الحقيقة يعني ربما لو كانت الظروف السياسية ومن حيث التوقيت أفضل من الوضع الراهن ربما كانت هذه المبادرة قد لقت تفاهما أكبر مما ظهر على مستوى الحقيقة وهو الرفض. أما أسباب الرفض فهي متنوعة وفيها يشترك حتى المثقفون مع الرسميين العرب في المنطقة. هذه الأسباب ربما كانت في بدايتها أن المنطقة أن العرب فهموا هذه المبادرة على أنها جزء من مخطط ثابت حتى ولو تم بشكل تدريجي لتغيير الأنظمة العربية وفي على ضوء ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن من محاولات مستميتة لتغيير النظام العراقي, أي أنه تم ربطها من حيث التوقيت والمناخ السياسي بما يجري الآن من مواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق, وهو شيء لا يرضى عنه العرب لأنه يعتبرون تغيير النظام العراقي من الخارج حتى ولو كان بأيدي من المعارضة العراقية وبدعم لها هو يعني بداية لتدخلات خارجية في شؤونهم وبداية لتنفيذ فكرة سابقة من الجانب الأمريكي لتغيير هذه الأنظمة حتى ولو كان بشكل تدريجي فهمت في هذا السياق. سبب آخر هو أن الوزير الخارجية الأمريكية ألقى هذه المبادرة في واقع الأمر أمام مؤسسة معروف عنها ميولها المعادية للفلسطينيين وللعرب والمسلمين بوجه عام, هي مؤسسة هي هيئة هيريتج الأمريكية. صحيح قد تكون من وجهة نظري ذات تأثير قوي داخل الولايات المتحدة الأمريكية, لكن اختياره لهذا المكان تحديدا أعطى انطباعا وأن الحديث الذي سوف يقوله هو يعني على هوى هذه المؤسسة وعلى هوى إسرائيل والقوى الصهيونية, وبالتالي تم الربط سريعا بين ما قاله كولين باول وبين ما يرضي إسرائيل والقوى الصهيونية, وتم النظر للمبادرة على أنها يعني موالية لوجهة نظر إسرائيل فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للمنطقة. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة أن المبادرة في واقع الأمر يعني حتى من وجهة نظر الذين نظروا لها بشكل جدي وجدوا أنها غير جادة, يعني في تقييم نهائي حتى الليبراليين منهم من الذين أيدوا هذه المبادرة وجدوها مبادرة غير جادة على الإطلاق، لأن المبلغ الذي اقترح على لتمويل هذه المشروعات الكثيرة التي تحدث عنها وزير الخارجية الأمريكية أعتقد هو 29 مليون دولار في المرحلة الأولى، وهو مبلغ هزيل جدا للغاية في إذا كان بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية جادة في مشروعات لتعميق المشاركة السياسية والنهوض بالمنطقة في اتجاه الديمقراطية، المبلغ كهذا لن يكفي على الإطلاق.
ولكن البعض أيضا يرى في المبادرة الأمريكية جوانبا إيجابية، ومن بين هؤلاء الدكتور عبد العاطي محمد الذي يرى حسب ما قال لإذاعتنا
جانب الإيجابي الذي انتهى وسط هذه التحفظات هو أن لغة الخطاب الأمريكي فيما يتعلق بالموضوع برمته قد تغير. لو يعني استعدنا الذاكرة سريعا لهذه الخطاب فيما بعد مرحلة بعد 11 سبتمبر مباشرة وحتى أسابيع مضت قليلة كان الخطاب عدائيا للغاية ضد العرب وضد المسلمين فيما يتعلق بمسألة الديمقراطية حتى على المستوى الرسمي الأمريكي. المبادرة هادئة جدا ومعتدلة جدا وإيجابية في لغتها وخطابها تجاه المنطقة العربية وتجاه الإسلام فيما يتعلق بهذا الموضوع. اختفت عبارات الاستعلاء وعبارات التغيير بالقوة والسريع لكل الأنظمة والشعوب أيضا، وحلت محلها لغة مختلفة تماما هي لغة الاعتراف بقيمة الإسلام واعتراف بأنه يتلائم مع الديمقراطية. وأيضا وهذا مهم جدا أن المبادرة لم تعد تتحدث الخطاب الأمريكي في هذه المبادرة لم يعد يتحدث على الإطلاق بضرورة تغيير الأنظمة الآن وجذريا وبضرورة تغيير الشعوب العربية الآن وجذريا، واختفت عبارات أن هذه الشعوب لا تستحق الديمقراطية على الإطلاق. هذا غير موجود في المبادرة، وبالتالي هي يعني كانت فرصة جديدة جدا لإعادة بناء الجسور بين العرب والولايات المتحدة الأمريكية من هذه الزاوية. ولكن للأسف الشديد قد تهت هذا الجانب الإيجابي وسط الانتقادات التي سبق أن ذكرتها، خاصة أن العرب كانوا ينتظرون أيضا من وزير الخارجية الأمريكية أن يتحدث عن الديمقراطية في إسرائيل وأن يكشف قصور الديمقراطية في إسرائيل. نحن هنا في المنطقة العربية لا نعتبر إسرائيل دولة ديمقراطية على ضوء ما تمارسه تجاه الشعب الفلسطيني، ولا تقر حقوق الإنسان، ولا تؤمن بكل القيم الديمقراطية السامية فيما يتعلق بجانب الصراع الإسرائيلي على الإطلاق. وكان يجب أن تتضمن المبادرة نقدا لإسرائيل في هذه الزاوية، وأيضا لم نجده.
كان هذا هو الدكتور عبد العاطي محمد نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على العراق.
أسعدنا أفراد من منظمة فدائي صدام تركوا صفوفها مؤخرا
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق.
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام 2002 كيف يقيم المراقبون للمسارة العراقية؟
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم انطلقت في صحراء الأدير شمال الكويت أضخم مناورة.
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. مستمعين الكرام، صحف أمريكية بارزة تناولت اليوم الأحد مدى تقبل الحرب المحتملة ضد العراق في تركيا ضمن مواضيع تهم الشأن العراقي. العرض التالي عده ويقدمه لكم شيرزاد القاضي مع زينب هادي.
تكتسب حرب مرتقبة ضد العراق أهمية استثنائية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، ومن الواضح أن قيامها سيؤدي إلى تطورات وتبعات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة. وفي هذا الصدد تناولت صحف أمريكية مواضيع لها علاقة بالموقف من الحرب. ففي مقال لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول تأكيد الولايات المتحدة أن العراق في خرق مادي لقرار مجلس الأمن، ذكرت الصحيفة أن الدول الأخرى في مجلس الأمن متفقة على ما يبدو بأن العراق أخفق في الإعلان الذي قدمه بشأن أسلحته المحظورة. وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تعطي مجلس الأمن فقط حق اعتبار العراق في خرق مادي، وذلك على ضوء تقارير يعرضها مفتشو الأسلحة أو أجهزة المخابرات في كل بلد. وكان موقف فرنسا مشابها، ولم تعتبر بريطانيا والصين العراق في خرق مادي بحسب المقال الذي نشرته نيويورك تايمز، الذي أشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ظهر متشددا هذه المرة بالرغم من تأكيده بأن حدوث خرق مادي لا يعني شن هجوم في اليوم التالي. الصحيفة الأمريكية أشارت في السياق ذاته إلى أن تقديم العراق لتقرير اعتبره آخرون ناقصا جعل عبء البرهنة على عدم امتلاكه أسلحة محظورة يقع على عاتق الحكومة العراقية.
من ناحيتها نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا تحت عنوان ضحايا حرب غير معلنة، تطرقت فيه إلى ما يعانيه مواطنون عراقيون في مدينة البصرة، خصوصا عندما تنطلق صفارات الإنذار لأنها تذكرهم بالحرب. وتحدث التقرير أيضا عن مواطنين قتلوا نتيجة تعرضهم لشظايا قنابل تساقطت على مناطقهم فيما يعرف بحرب غير معلنة في جنوب العراق. ونسبت الصحيفة في هذا الصدد إلى مسؤولين أمريكيين أن القنابل والهجمات الصاروخية تأتي ردا على تحدي العراق لمنطقة حظر الطيران الجنوبية. وتقول الصحيفة أن الهجمات تصاعدت في الأشهر الأخيرة، وتم توسيع دائرة الأهداف لتشمل مراكز اتصال وقيادة، فيما يراه المحللون جهودا تبذلها الولايات المتحدة لإضعاف دفاعات العراق. وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن هجوما تم في اليوم الأول من شهر كانون الأول الجاري أدى إلى تدمير شاحنتين في شركة نفط تقع في مركز مدينة البصرة، ثاني أكبر مدن العراق وتقع قرب حدود الكويت. بينما أشار ناطق عسكري أمريكي إلى أن الهجوم استهدف منشأة دفاع جوي بحسب الصحيفة الأمريكية. تابعت الصحيفة أن عدد الغارات الجوية الأمريكية ازداد خلال الأشهر الأخيرة ليصل إلى 9 غارات في مناطق جنوبية مثل الكوت والناصرية والعمارة والبصرة. ونقلت الصحيفة عن الفريق عامر السعدي أن الكثيرين لا يدركون أن حربا تدور منذ سنوات في منطقة الحظر الجوي، مضيفا أن الناس الذين تزعم بريطانيا وأمريكا حمايتهم يتعرضون إلى القتل على أيديهم. ويقول العميد هادي عبد الرضا مسؤول الدفاع المدني في البصرة، عندما تزداد الأمور سوءا فإن الشعب يقترب من رئيسه، في إشارة إلى أن استياء الناس من الغارات يقربهم من النظام العراقي بحسب الصحيفة. ونقل صحيفة واشنطن بوست عن صباح حسن الذي جرح في ساقه عندما كان يسير بجوار ابن عمه الذي قتل في غارة جوية قائلا إنه سينتقم لنفسه وللآخرين عندما تتحسن صحته.
وفي سياق ذي صلة بالموقف من حرب محتملة، نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تقريرا حول ما يشعر به الأتراك مع اقتراب حدوث مجابهة عسكرية بين العراق وتحالف تقوده الولايات المتحدة. ونقلت الصحيفة عن إيسا مترجي الذي يعمل بناء في اسطنبول اعتراضه على الحرب من خلال تساؤله عن السبب الذي يدفعه للتضحية بولده كي يحتل الأمريكيون حقول النفط العراقية على حد تعبيره. ولفتت الصحيفة إلى أن تركيا التي تجاور العراق هي البلد الإسلامي الوحيد في حلف شمال الأطلسي الناتو، ويفترض أن تلعب دورا حيويا في أي حرب ضد العراق. ونسب التقرير إلى تونجا أكيغون وهو رسام كاريكاتور معروف أن تركيا ضد الحرب بسبب ما ستخسره هي في الحرب. وأشار التقرير في هذا الصدد إلى ما قاله مسؤول تركي حول خشية مسؤولين أتراك ومواطنين عاديين على حد سواء من احتمال أن يقيم الكرد في شمال العراق دولة كردية مستقلة يمكن أن تثير مشاعر انفصالية بين أكراد تركيا بحسب ما ورد في الصحيفة. وتخشى تركيا أيضا من تبعات اقتصادية ستتحملها جراء الحرب وما ستعانيه في مجال السياحة التي تدر عليها مليارات الدولارات بحسب تقرير صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.
إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
سيدتي وسادتي، تميز مؤتمر المعارضة العراقية الأخير الذي عقد في لندن في الفترة بين 13 و17 من الشهر الجاري بحضور رسمي وغير رسمي كويتي، وكان الكويتيون المجموعة العربية الوحيدة التي حضرت أعمال المؤتمر وسط تعتيم عربي بل وتشكيك عربي بجهود المعارضة العراقية وعلاقاتها ودور الولايات المتحدة في تنظيم مؤتمرها. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار نستمع إلى وجهة نظر وزير الإعلام الكويتي السابق سعد بن طفل العجمي الذي شارك في مؤتمر لندن كضيف دعته المعارضة العراقية. الدكتور سعد بن طفل العجمي، أهلا وسهلا بكم. بداية دكتور سعد، باعتباركم كنتم أحد ضيوف مؤتمر المعارضة العراقية في لندن،
يعني كيف قيمتم أعمال المؤتمر خلال الأيام التي كنتم حاضرون فيها في المؤتمر؟ هل تعتقدون أنه يشكل بالفعل يعني منعطف في إطار الأزمة العراقية الراهنة؟
يعني لعل من المفيد يمكن للمستمع الكريم أن يعلم بأن شخصي متواضع كان الشخص الوحيد من الكويت الذي دعي بشكل شخصي يعني بحكم علاقاتي يعني الشعب العراقي وبمثقفيه وبمعارضيه وأيضا بحكم متابعتي للشأن العراقي لأني أعتقد بأن ما يجري في العراق مهم وانعكاساته علينا جميعا يعني وهكذا يجب أن يكون حقيقة أعتقد كل مثقف ملتزم يعني عربي يحرص على الوضع العربي وبالذات الشأن العراقي في هذه الأيام. أما موضوع تقييم المؤتمر فأتركه إلى نتائجه يمكن بس هو لا شك بأنه يشكل نقطة تحول باجتماع أولا من حيث عدد المشاركين فيه واتساعه وبالخطاب الذي واضح بأن فيه خطوط عامة مشتركة لدى جميع الأطراف. أنا أعتقد بأنه يعني كل ما من شأنه أن يعني يصب في صالح الشعب العراقي هو بالمحصلة النهائية أكيد في صالح الشعب الكويتي وفي صالح شعوب المنطقة بشكل عام.
طيب عداكم كان هناك وفد كويتي رسمي في المؤتمر لكن الملاحظ أن الحضور العربي اقتصر فقط على الوفد الكويتي، كيف تفسر هذه الظاهرة؟ يعني عدم اهتمام الدول العربية والأوساط العربية بتطورات الأزمة العراقية في وقت أن الموضوع العراقي موضوع ساخن وأساسي في العالم العربي.
يعني يؤسفني أنا شخصيا ما أعرف طبعا لكل طرف يمكن ما يبرره بس أنا على الأقل كإنسان مستقل يعني ولا أمثل جهة رسمية يؤسفني بأن يعني هناك موقف منافق يعني من قضية العراق، هناك تباكي على العراق والشعب العراقي ومؤتمر بهذه الأهمية على الأقل من باب الاطلاع وباب المتابعة وباب المعرفة لم يحضره أطراف عربية عديدة وبعضها كان يفتح مكاتب للمعارضة العراقية ثم يغلقها وكأنها دكاكين. يعني أنا أعتقد بأن هذا جزء من الموقف العربي العام المنافق للأسف الشديد الذي يعني لا يخلو من الانتهازية وفي نفس الوقت لا يتميز بالمبدئية والانضباط من حيث أن المسألة مبدئية في التضامن مع الشعب العراقي كافة فئات الشعب العراقي وبالشأن متابعة الشأن العراقي ومعرفته من أي زاوية يمكن أن تأتي. ونحن في الكويت على سبيل المثال لم نحضر كمشاركين وإنما كحضور يعني وكضيوف وفي فرق بين الحضور وبين المشاركة يعني وكان لكل أولئك الذين يتباكون عن الشعب العراقي ألا يتركوا شاردة واردة يستطيعون من خلالها النفاذ لإما المعرفة الوضع العراقي وبالتالي تبني المواقف على ضوء هذه المعرفة الجيدة أو على الأقل تقديم كل ما من شأنه مساعدة الشعب العراقي. هذه المؤتمر عدم حضوره برأيي يعكس للأسف الشديد متاجرة باسم قضية الشعب العراقي ولكن حين يعني تشتد الزيم فالكل يتخلى عن الشعب العراقي ولا يبقى مع أهل الكويتين. وأنا أتمنى يعني أن وأعتقد بأن ذاكرة الشعب العراقي جيدة وسيأتي اليوم الذي سيحفظ الكويتيين هذا الموقف المبدئي الذي لم يتزحزح حتى إبان الاحتلال. نحن في الكويت للأسف الشديد يعني يحاول بعض الأطراف أن يتهمنا وكأننا ضد العراق والشعب العراقي، نحن لسنا كذلك، نحن ضد النظام العراقي وقد أثبتنا ذلك في أكثر من موقف كما تعرف بأننا بكل فخر وبكل حب يعيش بيننا عشرات العراقيين في الكويت الآن ولم نتوانى في تقديم يد العون والمساعدة وكان هناك مبادرة تاريخية في رأيي حتى من الهلال الأحمر الكويتي باستعداد لتقديم المساعدات إلى داخل العراق من قبل متطوعين كويتيين للشعب العراقي ورفضها طبعا للأسف الشديد النظام العراقي. في المقابل نحن نرى بأن يعني حضور مثل هذا المؤتمر لو أننا قاطعنا لوجدنا من يقول ها هم الكويتيون يقاطعون كل شيء حتى بما في ذلك من يعارضون صدام حسين، يقول الكويتيون بأنهم يفرقون بين الشعب وبين النظام ولكنهم يقاطعون هذا الشعب ويحاصرونه ولا يتعاملون معه لدرجة أنهم لا يحضرون حتى مؤتمرات المعارضة العراقية.
دكتور سعد في نفس الإطار في نفس السياق يعني قبل سنوات حضر معارضون عراقيون مؤتمرا حول مستقبل العلاقات بين العراقيين والكويتيين عقد في الكويت والآن يحضر كويتيون إلى مؤتمر للمعارضة العراقية، هل تعتقد أن هذه يعني المبادلات السياسية والثقافية يمكن أن تهيئ أرضية صلبة جديدة بين الكويتيين والعراقيين وبين الكويت والعراق المستقبلي يعني بعد هذا التفاعل؟ هل تعتقد أن هذه الأشياء ستسهم في تعزيز العلاقة الجديدة بين الشعبين وبين
والله هذا ما نتمناه، هذا هو يعني ما نحن حريون بالقيام به وهو استمرار التواصل مع فئات الشعب العراقي بكافة أشكاله. كما تعلم بأنه قد لا يكون هناك شعب أقرب للعراقيين من الكويتيين، وقد لا يخلو كويتي من صلة قرابة ودم مع العراقيين. وبهذا التواصل حقيقة نحن نوصل رسالة صلبة وصلدة وواضحة للنظام العراقي بأنه رغم كل الجراحات ورغم كل محاولات دق الأسافين بين الشعبين الشقيقين، فها هم الكويتيون يصرون على التسامي فوق جراحاتهم رغم عمقها ورغم آلامها، وها هم دوما في استمرار وتواصل مع الشعب العراقي بكافة المجالات المتاحة. ومنها أيضا مثل اللقاء الذي حدث عام 2000 كما تتذكر، يمكن يتذكر بعض المستمعين الكرام، حول مؤتمر المثقفين العراقيين الذي عقد في الكويت، استمرار هذا التواصل لأننا نعتقد بأن هذا التواصل هو استثمار بالمستقبل. صدام ليس بسرمدي، صدام سيذهب وسيبقى الشعب العراقي والشعب الكويتي شقيقين، وسنجد في استمرار التواصل بينهما مصلحة لكل من الطرفين. في المقابل نحن نعتقد بأننا في الكويت معنيون بمعرفة ما سيجري في العراق. استقرار العراق يعني استقرارنا، سلام العراق يعني سلامنا، الديمقراطية في العراق يعني ديمقراطية لنا وربما المنطقة كلها، ازدهار العراق يعني ازدهار لنا جميعا. ومن العبث بل من الحمق ألا نتابع الشأن العراقي بأي شكل من الأشكال.
طيب دكتور سعد، إذا رجعنا إلى الموضوع العربي والعراق من خلال مؤتمر المعارضة، يعني يلاحظ بعيدا عن المؤتمر، يلاحظ أن المواقف العربية عادة يعني يشوبها غموض وبرودة وعدم مبالاة بالموضوع العراقي، خصوصا بالموضوع الصادر عن جماعات المعارضة العراقية والطروحات التي تطرحها هذه الجماعات في خصوص مستقبل العراق. الدول العربية والأوساط العربية بشكل عام في موقع دفاع عن النظام العراقي، لما كيف تفسر هذه الظاهرة؟
يعني الآخرون معنيون بأن يعني يفسرون لماذا قاطعوا مثل هذه الأنشطة في وقت كانوا في فترة فترات يفتحون مكاتب المعارضة. بالمناسبة هذه أعتقد أنها معلومة مهمة، الكويت ليس فيها مكتب واحد لأي تنظيم أو أي فصيل عراقي معارض، لأننا لسنا مع طرف ضد طرف، وليس لدينا أجندة في كيفية ما يجب أن يكون عليه العراق. لدينا أماني بكيفية التي نتمنى أن نرى عليها العراق، أن نرى عراقا ديمقراطيا مستقرا متعايشا ومزدهرا، لأن ذلك هو العراق الآمن بالنسبة لنا. الآخرون لديهم أجنداتهم المختلفة، فهؤلاء يفتحون مكاتب لمعارضة باتجاه معين، وأولئك يفتحون مكاتب لمعارضة باتجاه آخر ثم يغلقونها، وهؤلاء يفتحون مكاتب أخرى، وهل مجرة؟ أنا أعتقد بأن هذه متاجرة ومزايدة ومحاولة اللعب على مأساة الشعب العراقي بلعب ببعض الأوراق السياسية في زمن تنازلات وفي زمن الحسابات السياسية. هذه غير موجودة لدينا في الكويت حقيقة. نحن أيضا في المقابل نعرف حجمنا، نحن ليس لدينا لا طموحات يعني أيديولوجية ولا طموحات طائفية ولا عرقية ولا قومية في العراق، لكن لدينا حقيقة طموح معلن، وهو أن نتمنى أن نرى العراق المستقر الديمقراطي المزدهر، لأنه هو العراق الآمن بالنسبة لنا والذي سينعكس ازدهاره علينا.
طيب بعد حضور الكويتيين مؤتمر المعارضة في لندن، هل يمكن أن نتوقع أن يعني يتطور الموضوع إلى مستوى أن تفتح مكاتب للمعارضة العراقية في الكويت؟
والله ما أتوقع، لا أتوقع، وأن كنت لا أجيب على هذا يمكن يجب أن يجيب عليه مسؤول كويتي، بس أنا لا أتوقع ذلك. الكويت ليست مع طرف ضد طرف داخل الشأن العراقي، لأن ذلك يعد تدخلا في الشأن العراقي أن تقف مع طرف دون طرف وتدعم طرف دون طرف. لكن أتوقع أن يكون هناك استمرار لمثل هذه الزيارات والتواصل، وأتوقع أن البرزاني سيكون في الكويت قريبا يعني، وهذا بحد ذاته مؤشر إلى مدى حرص الكويت على توثيق الصلات مع كافة فئات الشعب العراقي.
لكن المعارضة العراقية تؤكد دائما أن أحد أكبر نقاط الخلل في نشاطها هو يعني معارضة الدول الإقليمية المهمة، خصوصا الكويت الدولة المهمة في معادلات الأزمة العراقية، يعني تتجنب علاقات مباشرة، تتجنب تنسيق، تتجنب فتح مكاتب رسمية لجماعات المعارضة، يعني هذا شكوى عام داخل جماعات المعارضة. في المؤتمر لم يصر الحديث عن شيء من هالقبيل.
لا الحقيقة ما كان في يعني على يعني في المؤتمر حديث بين الجانب الكويتي أو الجانب العراقي حسب معرفتي، على الأقل يعني كان هناك في حديث مثقفين يعني كنا نشارك فيه يعني مجتمعين، لكن أنا أعتقد بأن عدم فتح هذا الباب بالنسبة للكويت هو أفضل، وأعتقد أن حضرتك أعطيت الكويت أكبر من حجمها حين تحدثت عن أن دورها مهم في المعادلة العراقية، هي ليست كذلك، أنا أعتقد بأن الدور الكويتي لن يكون أكثر من دور الأخ المتضامن وليس المتدخل أو الداعم للتغيير في العراق. في المقابل نجد بأن هناك عدة فصائل مثلا عراقية موجودة، يعني يصعب أن تفتح مكتب وتترك مكتب، عندنا أكثر من 50 فصيل لحد الآن، والتوجه نحو فصائل بعينها أعتقد بأنه تدخل قد يفهم منها رسالة بأن الكويت تدعم توجه معين ضد توجه آخر، وهي ليست كذلك. كما أننا يعني في الكويت يجب أن يدرك يعني الجميع بأننا أيضا منهكون من الشأن العراقي، لا نريد حقيقة أن نعطي أي مبرر مستقبلي للعراق والتدخل في الشؤون الكويتية، والكويت بلد منهك وصغير، ولا أعتقد بأن من صالحها أن تتدخل بشكل مباشر في الشأن العراقي، وأعتقد أن هذه هي السياسة المعلنة وهي ثابتة في نفس الوقت في الكويت.
طيب دكتور سعد، سؤال أخير، هل تعتقد أن المعارضين الذين التقيتهم في لندن وتناقشت معهم في أمور تفصيلية كثيرة، هل تعتقد أن هؤلاء قادرون إذا ما جاءوا إلى الحكم على حل جميع المشكلات العالقة بين الكويت والعراق؟
والله أولا يعني أنت تفترض فرضية أنا لا أريد الحقيقة أن أتفق أو أختلف معك فيها، لأن هذا موضوع أنا يعني ليس لدي معلومة عنه فيما يتعلق بمن سيأتي في الحكم في العراق مستقبلا، لكن كما ذكرت أنا أعتقد بأن الديمقراطية العراقية ونظام الحكم الذي يعكس تمثيلا شعبيا في العراق سيكون بلا شك ذو مرجعية وسيتفق على قرارات الدولية التي يعني وقعت بين وقعها مجتمع دولي ووقعت بين الكويت والعراق ووافق عليها العراق. أعتقد بأن هذه مسائل يعني العراقيون قد تجاوزوها كثيرا، وأعتقد بأنهم إذا ما أتت حكومة تعكس تمثيلا شعبيا عراقيا فإنها ستحرص بالأكيد على فتح صفحة جديدة من العلاقات ليس فقط مع الكويت وإنما مع جيران العراق التي خربت بسبب العبثية التي مارسها النظام العراقي للأسف الشديد.
الدكتور سعد بن طفل العجمي، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، أعده وقدمه لكم الزميل سامي شورش.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022112222660. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: IRAQHURR.ORG. أكرر www.IRAQHURR.ORG.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
Oh. Yeah.